من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، هذه حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين، وتعودنا في هذا البرنامج أن نستعرض جملة من مواعظ الرعيل الأول وأهل الصلاح والتقوى، ونحاول نذكر بعض الدروس والفوائد والعبر التي نستفيدها من كلامهم، ونربط هذه الفوائد بحياتنا اليومية وواقعنا اليومي الذي نعيشه. قال عمر بن ذر: قرأت كتاب سعيد بن جبير إلى أبي. أبا عمر: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. هذه عبارة موجزة وجميلة جدا من هذا التابعي الجليل سعيد بن جبير. هذا التابعي يروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وعند عبارة جميلة جدا يقول فيها: التوكل على الله جماع الإيمان، يعني يجمع مسائل الإيمان، ومن أعظم علامات الإيمان صدق التوكل على الله. وكان أيضا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 من الهجرة، وعمره 49 سنة رحمة الله تعالى عليه. في هذه الجملة بارك الله فيكم، سعيد بن جبير يرسل نصيحة إلى رجل فيقول له: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. من الأمور الطيبة التي كانت موجودة عند الرعيل الأول وعند السلف الصالح أنهم كانوا يتناصحون، ينصح بعضهم البعض ويذكر بعضهم بعضا بالخير. أحيانا قد يكون التذكير ببعض الأمور غير واجبة، وإنما هي من الأمور المتعلقة بالمستحبات. ما كانوا يزعلون، وكانوا يفرحون بهذه النصيحة ويفرحون بهذه الموعظة وهذا التذكير، وهذا طبعا من علامات الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. لأن الإنسان بارك الله فيكم قد يغفل وقد ينسى وقد تفوت أشياء، فإذا ذكرني صاحبي وإذا ذكرني الأشخاص الذين هم في الدائرة الأولى المحيطة بي، فأنا أول من يستفيد من هذه الموعظة وهذا التذكير. وهذا طبعا كله تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، وتطبيق لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أحيانا أيها الأحبة الكرام، بعضهم ينصحك بنصيحة عبارة عن خلاصة عمر أو تجربة كبيرة جدا كانت في حياة الإنسان، فالإنسان يستفيد من هذه الموعظة ويستفيد من هذا التذكير، ولا يجعل الإنسان بارك الله فيكم أكبر همه إذا وجهت له النصيحة أن يرد على هذا الناصح. يعني بعض الناس ينصح بالخير ويذكر بالخير، هو لا يريد أن يتقبل هذا الخير فيكون رده فظ وغليظ وجاف على هذا الناصح، وهذا طبعا ليس من الأسلوب الحكيم وليس من الحكمة، لأن الإنسان محتاج إلى النصيحة، محتاج أن يتعلم تجارب تضاف إلى تجاربه في الحياة. لذلك الموفق من يستجيب للنصيحة إذا نصح وإذا ذكر. والله عز وجل يمدح عباد الرحمن فيقول: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. في الموعظة السابقة سعيد بن جبير يقول: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة، يعني الإنسان لابد أن يغتنم أيام وجوده في هذه الحياة الدنيا، مثل التاجر بارك الله فيكم، الأيام والمواسم التجارية عبارة عن صفقات. من أكبر الخسارة عند عدد كبير من التجار إن في موسم التجارة لو حسب الحسبة في آخر اليوم يجد أنه ضيع أرباح يمكن كان يحصلها أو يستطيع أن يحصلها. الآن مو بكلامنا عن الخسائر، كلامنا إنه استطاع أن يربح 50,000، ولكنه في آخر اليوم اكتشف أن ضيع صفقة أو صفقتين كانت في متناول يده، ممكن أن يربح بعدها أيضا 20,000 إضافية، فيعتبر هذه خسارة وقع فيها. ليش؟ يقولك أنا ما استغليت هذا الموسم في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح دون تعب أو مشقة، فهذا يعتبرونه من الخسران العظيم أو من الخسارة الكبيرة. كذلك بارك الله فيكم عمر الإنسان، هذه أيام يغتنمها الموفق في طاعة الله عز وجل غنيمة عظيمة جدا. ينبغي على الإنسان إن ما يفرط في هذه الأيام أبدا، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بعض الناس سلمكم الله لو تفكر في آخر اليوم، طيب ما هي الحسنات التي جمعها هذا الإنسان؟ يمكن يشوف نفسه إن ما جمع إلا حسنات يسيرة للغاية، بل يمكن يشوف نفسه إن هناك أشياء راحت عليه. وبعض الناس في الطرف الآخر يمكن يشوف أنه خلال اليوم وآخر اليوم جمع قدر كبير جدا من الأوزار والسيئات والعياذ بالله. وبعض الناس في الطرف الآخر يجد أنه في هذا اليوم جمع قدر عظيم جدا من الحسنات. هل يستوي هؤلاء مع بعضهم البعض؟ قطعا ما يستوون بارك الله فيكم. لذلك لابد على الإنسان أن يغتنم أيام هذه الدنيا في طاعة الله وفي العبادة وفي الأعمال التي تقربه إلى الله عز وجل. وأيها الأحبة الأفاضل، للحسنات أبواب، إذا أحسن الإنسان استغلالها يجد أنه سيجمع قدر كبير وعظيم من الحسنات بتوفيق من الله سبحانه وتعالى له. لكن أين من يفقه هذه المسائل ويعرفها ويعرف كيف يجمع هذه الحسنات؟ هذا الأمر يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. وأنبه أيضا على نقطة وعلى مسألة: بعض الناس الله عز وجل بارك لهم في أعمارهم، تشوف هذا الإنسان يمكن يعيش 30 سنة ويتوفاه الله عز وجل على رأس 30، ولكن سبحان الله العظيم إن يجمع حسنات يعجب الإنسان منها. وبعضهم يمكن شاب يتوفى عمره 20 سنة أو 25 سنة، وبعضهم 18 سنة، لكن وفق إلى العمل الصالح، وفق إلى أبواب من الأجر ما تنقطع، ويستمر أجرها للإنسان ولو بعد موته. يعني بعض الناس مثلا يقول: أنا من أول يوم عندي في العمل في هذه الجهة أو أول يوم أباشر فيه حياتي الوظيفية حاط لي هدف إني أحاول أجمع كل شهر ولو مبلغ 100 درهم أو 50 درهم كي أبني مسجدا لله سبحانه وتعالى. شوفوا هذا الهم، هذه النية الطيبة يؤجر عليها الإنسان. فتشوف هذا الإنسان خلال حياته الوظيفية يمكن يوفقها الله عز وجل لبناء مسجد أو مسجدين أو أكثر من ذلك. هذا العمر المبارك، هذا العمر الذي ذهب في طاعة الله سبحانه وتعالى. تشوف بعض الأشخاص وبعض الناس يمكن يعيشون السنوات اليسيرة لكن يصبح مضرب مثل في بر الوالدين. بعض الأخوات يمكن حياتها كلها 40 سنة لكن تعلم الناس كلهم والناس يتعلمون منها أن بر الوالدين يكون بهذه الطريقة وهذه الصورة، هذه الأعمار المباركة بإذن الله عز وجل. بعض الناس يتولى مسؤولية معينة فتشوفه ييسر على الناس ويخدم الناس ويعني يمشي المعاملات على حسب النظام والقانون، فالناس تدعي له بالدعوات العظيمة. هل يستوي هذا الإنسان مع شخص آخر تولى مسؤولية فأصبح يتفنن في التشديد على الناس وأذية عباد الله عز وجل؟ ما يستويان. لذلك لابد أن ننتبه ونحرص على أن تكون أعمارنا مباركة بإذن الله عز وجل. من لطيف كلام ابن رجب الحنبلي أنه يقول: الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو بركعة، ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك فلا يقدرون على ذلك، قد حيل بينهم وبين العمل وابتعدوا عن العمل. قال: رؤي بعضهم في المنام فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. شوفوا هذه العبارات الجميلة. لذلك أيها الأحبة الكرام، على الإنسان أن يغتنم أيام حياته وأيام عمره في طاعة الله عز وجل وفعل الأعمال المحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى بحسب الوسع والطاقة. أول ما يستيقظ الإنسان من النوم يشوف ما هي العبادات الشرعية من الفرائض أو المستحبات المشروعة لنا والتي ينبغي علينا أن نؤديها، فتجد يحرص على الأجر ويحرص على الثواب. خلال ساعات اليوم يشوف نفسه إنه جمع حسنات تكون بإذن الله عز وجل نافعة له في يوم القيامة. المسألة بارك الله فيكم مسألة عظيمة. الموازين عند الله ليست موازين الدراهم أو الدنانير أو غير ذلك، وإنما موازين الحسنات والسيئات والعمل الصالح. أحبتي الكرام، كل واحد منا يستطيع القيام به. المرأة تستطيع أن تقوم بأعمال صالحة، يمكن هذه الأعمال تكون سبب لأن تبلغ الفردوس الأعلى من الجنة. يمكن واحدة من الأخوات تقول طيب أنا أم وعندي عيال وربت بيت أو موظفة أو غيرها، ما هي أبواب الأجر؟ سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل. لكن العمل الصالح ما يحصر على فرد أو لا يحصر على فئة معينة، كل إنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل، حتى الرجل الكبير في العمر والمرأة الكبيرة في العمر والشاب في أول حياته وكذلك الصبيان الصغار، كلهم يستطيعون أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن علينا أن نتذكر قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والله عز وجل لما ذكر نعيم أهل الجنة وحالهم في الآخرة قال: لمثل هذا فليعمل العاملون. لذلك الذي يعمل ويسارع ويسابق يجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين والمحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة التي قالها سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فسأل الصحابة: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. يعني ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ معناته أن هذا الرجل لو قيل له ارجع إلى هذه الدنيا وبس، يعني ماذا تتمنى من العمل؟ قال: أتمنى أني أصلي ركعتين، هذه تكون أعز على قلبه من ما تملكونه من هذه الدنيا وما يبقى من هذه الدنيا. لأن العمل الصالح يتحسر الإنسان على فواته إذا غادر هذه الدنيا ورحل عن هذه الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ويوصينا أن نعمل بهذه الوصية العظيمة: لا تحقرن من المعروف شيئا. الإنسان الموفق بارك الله فيكم ما يحتقر أي عمل صالح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. لو كان العمل هذا في نظرك من الأعمال اليسيرة جدا، لا تدري لعله يكون سبب لأن يثقل الله عز وجل موازين حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يعني بعض الناس بارك الله فيكم إذا كان في جيبه نصف درهم وحط النصف درهم هذا في صندوق التبرعات، يمكن يسأل: نصف درهم هذه ماذا ستفعل؟ هذه أمور ما تقاس بحسبة أهل الدنيا، هذه الأمور تقع عند الشاكر الشكور سبحانه وتعالى. يعطي عباده العطايا العظيمة والحسنات الجزيلة على أعمالهم اليسيرة. واحد متعود إن يوميا يتصل بوالدينه مهما كانت عنده من ظروف، أو يوميا يحرص على زيارة الوالدين. لا تحتقر هذا العمل، ترى هذا يدخل في بر الوالدين الذي تؤجر عليه الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. واحد حريص بارك الله فيكم إن ما يترك أي معاملة موجودة على مكتبه إلا وينهيها قدر الاستطاعة قبل لا يرجع من العمل إلى البيت. تظن أن هذا شيء يذهب هكذا عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه أمور تقع عند الرب الرحيم الجواد الكريم الذي يجزي بالحسنات إحسانا سبحانه وتعالى. لذلك لا تحقرن من المعروف شيئا. بعض الناس بارك الله فيكم قد يتساءل: طيب شو هي الأعمال التي أتقرب بها إلى الله عز وجل؟ لأن مر معنا كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة، أنا بأغتنم أيام حياتي في طاعة الله عز وجل، فماذا أصنع وماذا أفعل؟ يعني بعض الناس يقول لك عطني برنامج يومي أو مفاتيح للخير أطبقها وأسويها وأجمع من خلالها الحسنات والأجور الكثيرة الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: جاء في الحديث القدسي بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى يقول: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني في هذا الحديث القدسي الأعمال ذكر أنها على قسمين: القسم الأول الفرائض والواجبات الشرعية والدينية، القسم الثاني السنن والمستحبات. احرص على أنك تأتي بالفرائض، ويجب علينا أن نأتي بها وما ننقصها، وينبغي علينا أن نحرص على السنن والمستحبات والنوافل. فإذا جمع الإنسان بين الفرائض والمستحبات جمع الخير من أطرافه بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك رأس الأمر وعمود الأمر والشيء العظيم الذي لابد علينا أن ننتبه له، أن ننتبه لأداء الفرائض، فإن الفرائض أمور أوجبها الله عز وجل على عباده، وهي سهلة ميسرة، لأن هذه الشريعة جاءت وشرعت من الله سبحانه وتعالى البر الرؤوف الرحيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. لذلك ما تجد في هذه الشريعة من أعمال فيها مشقة على العباد، أو أعمال فيها إتلاف لأجسام وأجساد العباد، أعمال سهلة ميسرة، يستطيع كل واحد منا أن يأتي بهذه الأعمال بإذن الله عز وجل. وطبعا رأس الأمر بارك الله فيكم أن يحرص الإنسان على كلمة التوحيد، أن يجعل عباداته لله سبحانه وتعالى، لا ينوي بذلك الرياء أو السمعة أو مدح الناس، أو أن يكون هدفه والعياذ بالله إرادة الدنيا بهذه الأعمال، وإنما تكون أعماله خالصة لوجه الله عز وجل. وكلنا يحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك تشوف بعض الناس يمكن ما ينتبه إلى خطورة هذا الأمر، عند أعمال بينه وبين الله عز وجل ما يجلس في مجلس إلا ويتكلم: أنا اللي سويت المشروع الفلاني، والكلام عن طاعات وعبادات، أنا كنت وراء المشروع الخيري الفلاني، وأنا اقترحت على فلان إن افعل الشيء الفلاني. اتق الله عز وجل، هذه أمور رئيسة وأساسية في الشرع والدين، لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يمكن يقول: طيب أنا كنت وراء هذه الأعمال، ما ذكرت، ما حد يدري عني، ما حد حتى قال لي كلمة الشكر. الله عز وجل مطلع على كل شيء. لو افترضنا أنك كنت وراء بعض الأعمال وغيرك كرم عليها وأنت لم تكرم على هذا العمل، يضرك هذا الأمر عند الله؟ والله الذي لا إله غيره ما يضرك هذا الأمر أي شيء عند الله عز وجل. أجرك كامل، وثوابك بإذن الله تجده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الفرائض التي لابد أن ننتبه لها أن تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل. الإنسان يدعو الله ويبتهل إلى الله ويتوكل على الله عز وجل، ويكون قلبه ممتلئ بحب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا كان على هذه الحال رأيت منه الأعاجيب، ورأيت منه مواقف إيمانية يتعجب منها الإنسان. بعض الناس يبتلى بمصيبة، أظن لو يبنى هذه المصيبة ونزلناها على جبال يمكن الجبال ما تقدر تتحمل عظم هذه المصيبة. وتشوف هذا الإنسان المؤمن التقي يذكر الله عز وجل ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. والعجيب أنك تشوف أحيانا صاحب المصيبة، لأن مؤمن وصادق مع الله، هو الذي يصبر ويثبت الناس، وهذا والله أمر عظيم وأمر عجيب جدا، وهذا يبين أن هذا الإنسان أدى بالفريضة في هذا الجانب وفي هذا المجال من توحيد الله وصدق التوكل عليه والاعتماد على الله عز وجل، وحرص على إبراء ذمته عند ربنا سبحانه وتعالى. بخلاف بعض الناس والعياذ بالله إذا ابتلي بمصيبة يتكلم بكلام يضره في الآخرة، يتكلم على رب العالمين، يعترض على القضاء والقدر، ويسوي أشياء ليست من ديننا وليست أيضا من عاداتنا الإسلامية، أو حتى ليست من الفكر الصحيح السليم. لذلك لابد علينا أن ننتبه لهذه الأمور وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل. بعض الناس تكون عنده مشكلة عويصة جدا، شو يسوي هذا الإنسان؟ تشوفه يلجأ إلى الله ويدعو الله عز وجل ويبتهل إلى ربنا سبحانه وتعالى، ويجمع بين الدعاء وبين كثرة الثناء على الله عز وجل. هذا يأتيه الفرج العظيم. لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلب. الإنسان إذا لجأ إلى الله ما يرجع رب العالمين من دون نتيجة أو من دون فائدة. لذلك هذه المسألة من أهم المهمات التي يجب علينا أن ننتبه لها. وطبعا العاقل يبتعد عن أفكار الخرافة والشعوذة والدجل، ويعرف أن هذه محرمات شرعية لا يجوز أبدا أن يفعلها الإنسان بأي حال من الأحوال. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات ذكر منها الشرك بالله والسحر، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا أحبتي الكرام، من أبواب الأجر العظيمة وأبواب الخير العظيمة أداء الصلوات الخمس. نعم بارك الله فيكم، في أكثر من آية في القرآن العظيم الله عز وجل يقول لنا وأقيموا الصلاة، فاحرص على أن تؤدي الصلوات الخمس كما أمر الله عز وجل. والناس في أداء الصلاة يتفاوتون، هناك من يؤديها بقلب خاشع وذهن حاضر فيجد لهذه الصلاة تأثيرا على قلبه وتأثيرا على نفسه. هل يستوي هذا الإنسان مع شخص يصلي فقط وقلبه في 60 مجال بارك الله فيكم أو بعيد عن روح الصلاة وعن لب الصلاة؟ لا يستويان. لذلك إذا صلينا لنحرص على إتقان الصلاة وأن نطبق قول نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. يسأل الواحد منا كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي السنن الصلاة ومستحبات الصلاة، ويتفقه الإنسان في الدين ويؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. هذه الصلوات الخمس لابد، وهي من يعني الصلوات وأداء الصلاة ركن من أركان الإسلام، فلابد على الإنسان أن يؤدي الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن نذكر أنفسنا أن بعض الناس سامحهم الله يتساهلون جدا في موضوع أداء الصلاة. بعضهم يصلي لكن ما يصلي على الوقت. كيف ما يصلي على الوقت؟ لأن صلاة الفجر يصليها الظهر، صلاة الظهر يصليها العصر، صلاة العشاء مثلا بعضهم يصليها اليوم التالي. ما يجوز مثل هذا الأمر، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والمسألة أيها الأحبة الأفاضل بعد توفيق الله تتطلب منا مجاهدة للنفس. إذا جاهد الإنسان نفسه وعقب بارك الله فيكم تعود على أداء الصلاة في وقتها، إذا تأخر قليلا في أداء الصلاة يشعر بعدم ارتياح، كأنه قد فعل شيء عظيم جدا، مع أن التأخير يمكن يكون لدقائق يسيرة جدا لكنه ما يرتاح أبدا. يعني بعض الأخوات لشدة مواظبتها على أداء الصلاة إذا شوية أخرت الصلاة ما ترتاح. بعض الناس بارك الله فيكم لشدة محافظته على أداء الصلاة في الوقت إذا كان في السفر وشوية أخر الصلاة يتكتر خاطره، يقول لا أبي أصلي أحرص وعلى أني أبرر ذمتي عند الله وأن أؤدي الصلاة كما أمر الله عز وجل وفي وقتها، خشية أن تأتيني بعض المشاغل ويمكن عقبها ما أقدر أؤدي الصلاة في وقتها. هذا أمر عظيم جدا ينبغي علينا أن نحرص عليه. أيضا بعض الناس الله يعافينا ويسلمنا يقطع في الصلاة، يصلي في اليوم فرضين ويضيع بارك الله فيكم بعض الفروض. ما يجوز مثل هذا الأمر. الصلاة ركن من أركان الإسلام ومن أعظم الواجبات الشرعية، فلذلك لابد علينا أن نحرص على أداء الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لك أنا مقصر في هذا الجانب، لابد أن نبادر وأن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. والإنسان إذا كان تارك للصلاة أو مقصر في أداء الصلاة ورجع إلى الله عز وجل فليكثر من أداء السنن والرواتب والمستحبات، ويدعو الله عز وجل أن يعينه على أداء الصلاة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل إذا أعانك على أداء الصلاة وفقت للخير العظيم. ثم أنبه على نقطة مهمة جدا، بعض الناس يضيع هذا الفرض الشرعي مع أنه طيلة حياته كان من المحافظين وبشدة على أداء الصلاة. واحد يقول لك كيف هذا الموضوع وكيف هذا الأمر؟ بعض الناس يكون في المستشفى عنده وضع معين، ظرف صحي معين، وأحيانا ثيابه ما تكون نظيف، فبعضهم ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة طيلة هذه الأيام، بعضهم بالشهور ما يصلي بحجة أنه إذا خرج من المستشفى يصلي، وطبعا هذا الأمر لا يجوز. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب فلان يقول لك أنا ما أروم أصلي، وضعي ما يناسب، ثيابي لا تناسب، إلى غير ذلك من الأمور. الجواب قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لبعض الصحابة: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يتوضأ الإنسان ما يقدر، يحرص على أن يبحث عن شخص يوضئه للصلاة. طيب ما استطاع يتيمم، ما استطاع يكون حول شخص ييمم هذا الإنسان. طيب ما قدر على الوضوء ولا على التيمم، وبعض الحالات الصحية فعلا يكون الوضع بهذه الطريقة، فإنه يصلي من غير وضوء، لكن لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وكما يفعله بعض الناس ما يصلون بالأسبوعين والثلاثة والشهر والشهرين. هذا العمل لا يجوز، وهذا العمل محرم. وأيضا الإنسان لابد أن يستقبل القبلة عند أداء الصلاة. طيب بعض الناس يقول لك فلان ما يروم يستقبل القبلة، وضعه سيء جدا، ما يقدر يتحرك إطلاقا. نقول نحرك سريرة تجاه القبلة. طيب أيضا ما يروم على هذا الأمر، فأينما تولوا فثم وجه الله. المقصود أن نؤدي الصلاة كما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فاصل قصير أيها الأحبة الكرام، ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، والمحاضر عبد الله الكمالي.
أيها الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها سعيد بن جبير: كل يوم يعيشه المؤمن غنيمة. أحبة الكرام، اتكلمنا عن أداء الصلاة، وأن هذه الصلوات باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الحسنات. ما ينبغي علينا أن نفرط في هذا الباب. طبعا هذا بالنسبة لي النوافل، وأما الفرائض والصلوات الخمس فيجب علينا أن نؤديها في كل يوم وليلة. ثم أنبه على شيء يذكر مع الصلاة بارك الله فيكم. عندما يتوضأ الإنسان ويستعد لأداء الصلاة فليتوضأ كما أمر الله عز وجل، والوضوء فيه أجر عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. يتوضأ الإنسان ويتذكر قول الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والذين يتطهرون في أبدانهم وفي نفوسهم يحبهم الله عز وجل. وجاء في الأحاديث أن الذنوب والخطايا تخرج مع قطرات الماء، فهذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. الذي يترك الصلاة يفوت هذا الباب وتضيع عليه هذه الحسنات وما يحصل هذه الأجور. وأيضا الشيء بالشيء يذكر، بعض الناس يتوضأ لكن ليس كما أمر الله، وضوء سريع جدا، وفي أحيان كثيرة هذا الوضوء السريع يمكن الإنسان ما يغسل أعضاءه كما أمر الله سبحانه وتعالى. تشوف مثلا العقب آخر القدم لم يغسل بسبب عجلة الإنسان الشديدة. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رجعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء. فالمطلوب من الإنسان أن يتوضأ كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني طبعا أن يوسوس الإنسان ويطول في الوضوء ويستخدم كميات مياه كبيرة وضخمة جدا، فليس الكلام عن هذا الجانب. الكلام أن نتوضأ كما أمر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والمد مجمع الكفين من الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتوضأ بالمياه الكثيرة، لكنه كان يتوضأ الوضوء الصحيح السابغ الذي أمر به ربنا سبحانه وتعالى. وبما أننا ذكرنا موضوع أداء الصلاة بارك الله فيكم، لابد أن نربي أولادنا على أداء الصلاة. ترى هذا باب من أبواب الأجر. يعني بعض الناس يقول أنا دائما أذكر عيالي بالصلاة، تؤجر على هذا التذكير. هذا إن شاء الله يكتب في صحيفة حسناتك بإذن الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فعندما تأمر أولادك ذكورا وإناثا بأداء الصلاة تؤجر على هذا الأمر، وهذا الأمر يكتب لك في ميزان الحسنات بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعض الأولاد الصغار ذكورا وإناثا إذا أمروا بالصلاة وحافظوا عليها ما شاء الله تبارك الله، تشوفهم محافظين على أداء الصلاة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى، لأنهم وجدوا تربية طيبة وتربية حسنة من الأب والأم، شجعتهم هذه التربية الطيبة الحسنة على أداء الصلاة كما أمر الله عز وجل. وهذا الأمر من المسؤوليات الأسرية على الآباء والأمهات. الأب يأمر زوجته ويأمر أولاده بأداء الصلاة، والمرأة تعين زوجها وتعين أولادها وتأمرهم أيضا بأداء الصلاة. وبالمناسبة بعض الشباب يمكن يكون في فترة من فترات عمره بعيد عن رب العالمين، فوفق للزواج من امرأة دينة صالحة عاقلة، فبعضهم يقول: هذه المرأة لها فضل علي بعد فضل الله عز وجل، هي التي شجعتني على المحافظة على أداء الصلاة جماعة في المسجد. فتستوي المسألة عنده أنه بعد أن كان مضيعا للصلاة الآن ما تفوت تكبيرة الإحرام في المسجد، وذلك فضل عظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لكن لابد أن نتواصى فيما بيننا، الرجل يذكر عياله وزوجته، والعيال أيضا يعينون آباءهم ويعينون أمهاتهم على أداء الصلاة، لأن أحيانا يكون بارك الله فيكم الأب كبير جدا في العمر يفوت أشياء، ينسى أمور، فالعيال يشجعون على أداء الصلاة. الأم أحيانا تكون كبيرة جدا في العمر قد تنسى بعض الأشياء، فالعيال أيضا يعينونها على أداء الصلاة. هذه كلها من أبواب الأجر ومن أبواب الخير العظيمة التي لا ينبغي علينا أبدا أن نغفل عنها. ثم أيضا بارك الله فيكم من أبواب الأجر التي نغتنم بها أيام حياتنا في هذه الدنيا أداء الزكاة. ليش أذكر هذه المسألة؟ لأن بعض الناس بارك الله فيكم بعيد عن تعلم بعض الأحكام الشرعية، فيمكن ما يدري أن أمواله الموجودة عنده فيها الزكاة، فيؤخر الزكاة السنة والسنتين والثلاثة والأربع سنوات. يعني بعض الناس مثلا عند نخيل زارعنها في البيت، وعدد هذه النخيل 20 نخلة 30 نخلة، عدد كبير جدا. هذا لابد يسأل عن أحكام الزكاة. ليش بارك الله فيكم؟ لأن هذه النخيل إذا كان إنتاجها قد بلغ النصاب ففيها الزكاة، فلابد على الإنسان أن يتقي الله عز وجل. بعض الأخوات عندها مشاريع تجارية عن طريق بعض التطبيقات الموجودة حاليا، وهذه المشاريع التجارية قد تكون وراها مداخيل طيبة، فلابد تسأل عن أحكام الزكاة وتتفقه في الأمور المتعلقة بأداء الزكاة. أحيانا بعض الناس يكون عنده بارك الله فيكم أموال زكاة لكن لا يخرج الزكاة في مصارفها الصحيحة، تستوي المسألة مجاملات، يعطي الزكاة لأخوه وأخوه ليس من الفقراء ولا المساكين ولا من مستحقي الزكاة، فهذه الزكاة بارك الله فيكم غير صحيح. فلذلك لابد على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. واللي يتعامل مع أسئلة الناس يجد بأن هذه المسألة من المهم جدا التذكير بها، لأن الزكاة تزيد المال بارك الله فيكم من أسباب البركة في المال. وبعض الناس يمنع إخراج الزكاة ويظن أنه إذا منع من الزكاة أن أمواله ما بتنقص، ونسي أن الزكاة تطهر المال ومن أسباب البركة في المال. أما إذا كان الإنسان بهذه الطريقة لا يخرج الزكاة وهو قد وقع في شح عظيم وحرص عظيم، يمكن الله عز وجل يمحق بركة ماله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا من أبواب الخير والفرائض التي لابد علينا أن ننتبه لها صيام فرض وصيام شهر رمضان، فهذا الأمر واجب ولا يجوز أبدا التساهل في ذلك. وأيضا بارك الله فيكم هنا شيء وأذكر هذه الفائدة، بعض الآباء والأمهات عيالهم كبار، يعني بعضهم قد بلغ البلوغ الشرعي ما يأمر بالصيام ولا يذكر بالصيام، ترى هذا واجب عليك أن تذكر أولادك بالصيام، وهذه من الحسنات التي تجمعها وتضعها بإذن الله في صحيفة عملك وتنتفع بها إن شاء الله في يوم القيامة. أيضا لابد أن ننتبه إلى قضاء ما فات من أيام رمضان، لأن هذه الأيام دين في ذمة الإنسان. بعض الناس مثلا قبل 10 سنوات أصيب بمرض فاحتاج أن يفطر في رمضان 5 أيام، طيب هذه الأيام الله عز وجل يقول عنها فعدة من أيام أخر، لابد أن تقضى هذه الأيام. بعض الناس مع أنها 5 أيام تمر عليه سنوات طويلة جدا وما قضاه، فهذه لابد من الانتباه لها. أيضا الشيء بشيء يذكر على طار الصيام، أن ننتبه بارك الله فيكم إلى صيام الكفارات الشرعية. يعني بعض الناس مثلا حلف ما استطاع أن يطعم 10 مساكين وما استطاع أن يكسو 10 مساكين، طيب ينتقل إلى البدل، البدل صيام 3 أيام متتابعات. هذا الإنسان ترك صيام هذه الأيام ومرت عليه الأيام والليالي وما صامها، لابد أن تنتبه أن هذه كفارة يمين وهذه دين في ذمة الإنسان. بعض الناس ينذر نذر، والنذر بارك الله فيكم إذا كان في مقابل شيء، يعني إذا وقع لي كذا لله علي نذر أن أصوم كذا وكذا من الأيام، هذا النذر من النذر المكروه، لكن بعض الناس يفعل هذا الشيء. طيب يا فلان أنت نذرت أنك تصوم 5 أيام، وين قضاء هذه الأيام؟ ما يقضيها وما يفي بهذا النذر، وهذا العمل عمل محرم ولا يجوز، فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم ننتبه جميعا إلى موضوع أداء الحج، ويغتنم الإنسان عمره في أداء الحج والتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة. مرة واحدة في العمر ترجع من هذا الحج كيوم ولدتك أمك، غفر الله لك جميع الذنوب والخطايا. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، من أبواب الأجر العظيمة التي ينبغي علينا أن نغتنمها، ولابد أن نسأل أنفسنا خلال اليوم والليلة، أنا هذا الباب من أبواب الخير حرصت أني أسويه في هذا اليوم أو ضاع علي هذا الباب العظيم من أبواب الأجر والخير؟ واحد يقول شو هذا الباب؟ باب سهل ويسير وأغلبنا يستطيع القيام به. ما هو هذا الباب؟ بر الوالدين. هذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سمعت قراءة في الجنة، قال فإذا هي قراءة حارث بن النعمان، وكان من أبر الناس بأمه، كذلكم البر كذلكم البر. شوف بر الوالدين وين يوصل الإنسان، يوصل إلى أمور عظيمة جدا من مقامات ودرجات الخير. وبعض الناس في هذه الأيام قد يتكلم عن بعض صور عقوق الوالدين، وهذه المسألة موجودة، لا يمكن أن ندس رؤوسنا في التراب ونقول في بعض الحالات الشاذة أن ما في عقوق والدين، لا، هذه حالات شاذة موجودة وفي عند بعض الناس عقوق للوالدين، لكن حقيقة على الطرف الآخر يوجد في أيامنا بعضهم يضرب أروع الأمثلة في موضوع بر الوالدين. بعضهم مهما كانت مشاغله لابد أن يزور والديه كل يوم، وبعض الناس يقول سبقني أخوي في موضوع البر، قلت خير يا فلان؟ قال ما يترك زيارة أمي يوميا، ولازم هو اللي يسوي لها القهوة ويجهز لها بعض الأمور ويحرص على هذا حرصا عظيما للغاية. وهذه أمور موجودة ووقائع يشهدها عدد كبير جدا من الناس، هنيئا لهؤلاء الأجر والثواب والحسنات من الله سبحانه وتعالى. وبر الوالدين بارك الله فيكم فرض وواجب على الإنسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعض الناس يمكن ما يزور أبوه أو ما يزور أمه بحجة أنه مشغول، طيب الإنسان ينشغل يوم ينشغل يومين، أما أنك قاطع أبوك بالشهر والشهرين والأبو ساكن عندك في نفس المدينة بحجة أنك مشغول، لا يجوز مثل هذا الأمر، وعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. والذي يستعين بالله ويجاهد نفسه يعينه الله ويمده الله عز وجل بمدد من عنده، ويجد قوة على عمل الخير وطاقة على فعل الخير، فاستعن بالله ولا تعجز. وأيضا أنبه على نقطة، لا يشترط في بر الوالدين أن يكون الوالد محسنا أو أن تكون الأم محسنة. بعض الناس يقول أنا ببر أبوي لأن أبوي ما قصر معاي، يمكن تصغير، هذا الكلام نقول جزاك الله خير وكثر الله خيرك، لكن هل يفهم من هذا الكلام إذا كان الوالد قد قصر مع أولاده في بعض الجوانب إن الأولاد لا يخاطبون ببر الوالدين؟ يخاطبون ببر الوالدين حتى لو كان الأب مقصرا، حتى لو كانت الأم مقصرة. يعني أحيانا يجيك بعض الناس يقول لك أبوي قاسي جدا، تعامله سيء جدا ويؤذين الإيذاء العظيم، نقول له هو يحاسب عند الله، سوء تعامله يضر هو، وأنتم عليكم أن تحسنوا إلى هذا الأب حسب الوسع والطاقة. فلذلك لابد أن نتقي الله عز وجل. وأحيانا بعض الشباب شال في قلبه على أبوه أو على أمه ويذكر خلافات قديمة وأشياء قبل 20-30 سنة. الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان ويستعين بالله عز وجل ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحاط هذا الريال أمة على ظهره وطوفها حول الكعبة المشرفة، فرجع لابن عمر وقال له: هل أديت حق أمي؟ قال: لم تجزها ولا بزفرة واحدة من ألم الولادة. فلذلك بر الوالدين باب عظيم جدا، لنغتنم أيام عمرنا وحياتنا في هذا الباب العظيم من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. أيضا أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يوم يسمع اغتنام أيام العمر في طاعة الله عز وجل قد يظن أن هذا يعني أنه لابد أن يكون معتكف في المسجد على مدار الساعة، وهذا ليس بصواب. بعض الأشياء العادية اللي نسويها في حياتنا لو احتسبنا فيها الأجر تكون أبواب عظيمة جدا من أبواب الخير، منها مثلا صلة الرحم. بعض الناس مثلا يقول: هذا مجلس يجلس فيه أعمامي وخوالي وعيال عمي وأقاربي وأرحامي، أنا بزورهم رجاء صلة الرحم وإن الله يكتب لي الأجر. هذا باب من أبواب الخير وغنيمة ينبغي على الإنسان أن يغتنمها. ومن خروجك من بيتك إلى أن تصل مرة أخرى إلى بيتك تؤجر على هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. خطواتك كانت في طاعة الله وأقدامك مشت في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس مثلا يقول: عندي عرس حد من جماعتي، بروح أحضر هذا العرس وأرجو أني أشوف أقاربي وأرحامي وأسلم عليهم. تؤجر على هذه الصلة، وهذا باب عظيم جدا من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. بخلاف بعض الناس قاطع أرحام، قاطع أقارب، ما يزوره ولا يسأل عنهم. لماذا لا تغتنم هذا الباب من أبواب الأجر ومن أبواب الحسنات؟ أحبتي الكرام، الله عز وجل جعل لنا بعض أبواب الخير يمكن الإنسان يتعجب كم سيجمع من الحسنات من خلال هذا الباب. لذلك جاء في الحديث: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يقول لي أحد الأشخاص عن والده، يقول: أبوي وصل تقريبا في العمر إلى قرابة 100، يقول: أظن والله أعلم أن الله مد في عمره لأنه حريص على صلة الرحم. يقول: ما يترك أحد من الأرحام إلا ويحرص على صلتهم وزيارتهم وعلى التواصل معهم. ترى هذه من أسباب البركة ومن أسباب الخير، فلذلك لنحرص على صلة الرحم. أما الإنسان قاطع والدينا والعياذ بالله، أو قاطع إخوانه، أو المرأة قاطع خواتها وبينهم خلافات وخصومات وغيره، فهذه كما أن الصلة تكون باب من أبواب الأجر، هذه المسائل قد تكون باب عظيم جدا من أبواب الوزر والخطايا والآثام. بعضهم مختلفين على شيء تافه من حطام الدنيا ما حد محتاج منهم، لكنهم متضاربين، كل واحد يريد كمية أكبر من الأموال. لنتق الله عز وجل ولا نجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، والإنسان ما يقطع رحامه لأجل شيء تافه من حطام هذه الدنيا، بل علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى. المقصود بارك الله فيكم أن أبواب الخير عظيمة وكثيرة جدا، ينبغي أن نغتنم أيام حياتنا في طاعة الله وفي ذكر الله وفيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. والحياة بارك الله فيكم أيام، لا تجعل اليوم يمضي عليك وأنت لم تتقرب إلى الله أكثر وأكثر. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.